قصة دجال من كبار الدجالين كان في زمان موسى عليه السلام.
نعم، حقيقة من يتأمل في أحوال الناس لا يستغرب أن يكون دجال من الدجاجلة، يملك قدرة على الإقناع والتزوير والتلبيس والتدليس، بحيث يزين للناس العمل الباطل السيء على أنه حسن.
الداعية رغم الانحراف يخاطب الأقوام لأنهم ثروته، هم رصيده، ما ينفعش تحدث قطيعة بينه وبينهم، ولكن يخاطبهم بما يفتح به القلوب.
الله جل جلاله كرر هذه القصة في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة طه من أجل أن ينبهنا على الحذر من الدجالين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله النبي الهادي الأمين، وعلى إخواني الأنبياء والمرسلين، وعلى أصحابه المباركين الفاتحين، وعلى آل بيته الطيبين المطيبين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا بكم ومرحبا أيها الأحباب الكرام. وقصة جديدة من قصص القرآن الكريم، قصة دجال من كبار الدجالين. كان في زمان موسى عليه السلام، واصطنع لبني إسرائيل عجلا من ذهب، وأقنعهم أن الذهب الذي حملوه معهم من أهل مصر هو وزر حملوه على بغرهم، ولا بد أن يتخلصوا من ذلك الوزر فيصنعوا به إلها يعبدوه. وأقنعهم كذلك أنه لا تتم الألوهية إلا بإله تراه العين وتمس اليد، ويكون بين الناس يستطيعون أن يذهبوا إليه وقتما شاءوا، وأن الإله الغيبي لا يملأ نفوس الناس إيمانا كما يملأها الإله الحاضر. وأقنعهم كذلك أن الإله لا بد أن يكون من ذهب، إذ الذهب أنفس المعادن وأغلاها ثمنا. وأقنعهم أن للإله الذي سيصنع لهم صوتا يسمعونه لينتقل بهم في فكرة الألوهية من عالم الغيب الخالص إلى عالم الشهادة. فاتخذ لهم عجلا جسدا له خوار، فلما سمعوا خواره صريف الهواء حين يدخل إلى جوفه ظنوه إلههم، فضلوا له عاكفين وإياه يعبدون، إلى أن رجع إليهم موسى عليه السلام. فكانت ثورة موسى على السامري الضال المضل، وعلى العجل المكذوب المصنوع، وعلى قومه الذين صدقوا دعاية السامري وكانوا من السذاجة ومن وضاعة التفكير، بحيث انطلت عليهم هذه الضلالة فقبلوها طاعنة في أصل الإيمان. مع قصة السامري وضلالته الكبرى التي أتى بها بني إسرائيل، نعيش في هذه الحلقة صحبة العالمين الجليلين والأخوين الكبيرين الكريمين، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف وفضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الستار. أهلا ومرحبا.
كرمكم الله، جزاك الله خير، بل أنت أخونا الكبير.
استغفر الله.
بارك الله فيك.
الله يكرمك. يعني أنا أشبكما.
أكيد.
الله يكرمك. فكيف أكون الكبير؟ أنا يعني
كبير قدرا إن شاء الله.
أنا تلميذ المشايخ الكرام.
كرمكم الله.
يعني مدينون لكم بالفضل. تفضل مولانا. السامري قصة غريبة وعجيبة من كل الزوايا.
نعم.
في حقيقة هذا الرجل وطبيعته، وفي القدرة على إقناع بني إسرائيل بهذا العبث وهذا الغراء.
نعم.
وفي جرأته ووقاحته وهو يحيل موسى بعدما رجع.
نعم، حقيقة من يتأمل في أحوال الناس لا يستغرب أن يكون دجال من الدجاجلة، يملك قدرة على الإقناع والتزوير والتلبيس والتدليس، بحيث يزين للناس العمل الباطل السيء على أنه حسن. الله جل جلاله قال: فمن زين له سوء عمله فراه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. والآن لو تأملت في المعاصرين تجد بعض الناس يدعو إلى أفكار يعني أقل ما يقال عنها بأنها خرافة، وبعد ذلك تجد أتباعه ربما بالآلاف أو بعشرات الآلاف أو بمئات الآلاف. ووجد في المعاصرين من يقول للناس بأن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بالرسالة الأولى وأنا أتيت بالثانية، ووجد له أتباع. ووجد من المعاصرين من يدعو إلى قتل الأنفس المسلمة المعصومة، ويصفهم بأحط النعوت وأخص الصفات، وهناك من يصدقه ومن يتبعه إما اغترارا بزيه أو بمعسول قوله أو بغير ذلك. وهذه القصة أيضا تنبئنا إلى أن كثير من النفوس البشرية تميل إلى الشيء المحسوس، ما عندها تعلق بالغيبيات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى لما كان قافلا من إحدى غزواته، فمروا على قوم يعكفون على شجرة وقد علقوا فيها أمواطا، فقال بعض من دخل في الإسلام حديثا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط،
شجرة نتبرك بها.
نعم. فقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. الله جل جلاله كرر هذه القصة في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة طه من أجل أن ينبهنا على الحذر من الدجالين والمشعوذين، هذا السامري الدجال.
لكن البقرة ما أتى بذكر السامري،
لا ما ذكره إلا في سورة طه. نعم. لكن يعني قضية العجل الله جل جلاله يبين لنا أنها قضية خاسرة. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ثم ينبه جل جلاله على صفات النقص: ألم يروا أنه لا يكلمهم مثل ما قال إبراهيم عليه السلام: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ولا يهديهم سبيلا، يعني لا يأمرهم ولا ينهاهم، اتخذوه وكانوا ظالمين. الله جل جلاله يصفهم بأنهم ظلموا أنفسهم الظلم الأكبر حين وقعوا في الشرك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. نبي الله موسى عليه السلام لما رجع باشر مهامه كاملة، نهى عن المنكر بلسانه، نهى عن المنكر بيده، ثم بعد ذلك حرص على أن يغيب كل أثر لهذا المنكر. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه
ثم لننسفنه،
أيوة مكتفى بالتحريق ثم لننسفنه في اليم نسفا. لكن بعض القلوب التي اتسخت وتقذرت، الله جل جلاله قال: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفر.
هذه المشكلة.
نعم.
مشكلة لا في السامري ولا في العجل الدابي، هذا المشكلة في القلوب التي أشربت، التي تمكنت منها فكرة العجل حتى قبل أن يقام فيهم العجل.
هو في أربع منطلقات في هذه القصة.
أربعة.
المنطلق الأول كما تفضلتم أن الإيمان لم يتمكن من القلوب، فيأتي الهوى فيزيل ما أثار الإيمان، وبالتالي فأخطر ما يكون في أي قلب هو تسلل الهوى إليه. أرأيت من اتخذ إلهه هوى وضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصيره غشاوة فمن يهديهم من بعد الله؟ الإيمان لم يتمكن من قلوبهم، ولذلك أول ما خرجوا من النهر قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الإيمان لم يتمكن في قلوبهم لأن الله قال هذا، قال: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، فلم يتحقق فيهم الإيمان. ففرعون أصل رغم أنه أغرق ما زال في قلوبهم، والطغيان ما زال في قلوبهم، والعجل ما زال في قلوبهم. وكم من عجول في قلوب الناس، كم من عجول في قلوب الناس في الهوى أو في المصالح.
يعني ولا عجيب بعدما رأوه من الآيات، وقد رأوا من آيات الكبرى، من آيات الله الكبرى، وما نريهم من آيات إلا هي أكبر من أختها، بعد كل هذه الآيات ما زال الهوى متمكن.
بل لم يتحقق بالإيمان فهو عابد في محراب عجله، قد يكبر هذا العجل، قد يكون ذهبا في يوم، قد يكون فضة في يوم، قد يكون منصب في يوم، قد يكون مكانا في يوم، قد يكون تصدر، ولكنه عابد في عجل.
قد يكون هوى،
قد يكون هو لم يتمكن هذا إلا بالهوى. فلما الهوى لما خلى القلب من الإيمان دخل، ولكنه لما يحشر القلب الإيمان لما كان الهوى فيه فلا بديل، فإما أن يملأ القلب بالإيمان وإما أن يملأ بالهوى، والهوى والهوى في اتجاه واحد. هذا هو المنطلق الأول. وبالتالي عامل الانحراف الأساسي عند أي أحد في طريق الإيمان هو تفرغ وفراغ القلب من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أو ضعف الإيمان في القلب، فإن هذا يفتح المساحة للشيطان والهوى فيضل الإنسان.
طيب المدخل
الثاني غياب القائد. حينما يغيب القائد عن رعيته بطريقة أو بأخرى فإنه يفسح المجال للانحراف بطريقة أو بأخرى. وكأن الله تعالى لم يرضى من موسى عليه السلام أن يعجل للقائه مع محبته له وعزلت إليك ربي لترضى، وكأن الله لم يرضى أن يأتي الداعية منفردا، فهو لم يبعث للناس ليأتي منفردا.
الإشكال هنا دكتور جمال إن موسى عليه السلام ما تركهم سدى بل استخلف أخاه،
قال تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثر وعزلت إليك ربي لترضى، يعني ذلك واضحة جدا، لكنه في غياب القائد قال فإنا قد فتنا، وكأن الله لم يرضى أن يأتي الداعية أو صاحب الرسالة وحده، إنما نجاح الداعية أن يأتي بقومه إليه صلى الله عليه وسلم، وعدلت ذلك قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. فغياب القائد يسمح بوزء كبير، غياب الداعية عن قومه، انفصال الداعية عن الناس، انفصال العالم عن حقيقة الناس، عن مراعاتهم، عن تذكيرهم، عن تعليمهم، كل ده بيسمح بفرصة كبيرة من الانحراف. أيضا هناك السامري الذي أوتي علما فاستخدم هذا العلم الذي أوتي في أضلال الناس، وكم أضل الناس بعلماء أضلهم الله سبحانه وتعالى فلم يستثمروا العلم في التعبد ولا في الرقي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد أرضي واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه. كم أضلت مؤسسات علمائية ومؤسسات دينية الناس، كم أضل بعض الرموز الدعاء والعلماء الناس بالباطل. وبالتالي هذا السامري له نماذج في المؤسسات الحكومية والمؤسسات الدينية.
قد يكون السامري شيخا بعمامة
يعني. وفي الغالب هو شيخ بعمامة، ده في الغالب أن السامري شيخ بعمامة.
هو السامري دخل مدخل الدين أصلا.
ودي أخطر ما يكون، يعني استبداد وسرقة باسم المصلحة والد، لكن باسم الدين بيلزم غش وتدليس في دين الله سبحانه وتعالى. وده أخطر بكتير جدا. فالسامري موجود في كل عصر وفي كل مصر، واحد يأخذ الحقائق ويقلبها للناس، يأخذ العلم ويستخدمه في إضلال الناس. ثم كان هناك وكيل له وجهة نظر، هو هارون
عليه السلام.
يعني لم يظهر بعد أن كلف بالرسالة إلا في هذا الموقف، وهذا الموقف كان له دور ضخم جدا. فأنا عندي 4 مشاهد لابد من رؤية مشهد السامري من خلال هذه الرؤى 4.
تمام. الآن موسى عليه السلام ترك بني إسرائيل، أين ذهب موسى ولماذا عجل وترك قومه من ورائه وهو يعلم أنهم يعني لم ترسخ قدمهم في الإيمان بعد؟
نعم، هو موسى عليه السلام ذهب لميقات ربه، الله جل جلاله وعده عند الطور ووعده بعد 30 ليلة، فذهب موسى عليه السلام وكان صائما، فلما حصل الخلوف الذي يكون أخذ يعني شيئا من أراك فاستاك به، فالله جل جلاله قال له أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك، فأمره أن يستأنف الصيام 10 أخرى، كما قال جل من قائل وعدنا موسى 30 ليلة وأتمناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وفي هذه المدة كان قد استخلف هارون وقال لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. موسى عليه السلام ها هنا
ذهب للميقات بمفرده،
ذهب للميقات بمفرده وطلب من بعد ما سمع كلام ربه جل جلاله طلب أن يراه، وكان من الأمر ما قصه الله في كتابه حين قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طيب، بعد هذه خلال هذه المدة هذا الرجل لبس عليهم السامري، قال لهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي، لأن موسى ذهب قال لكم أنا ذاهب لميقات ربي وهذا هو الإله لكن أتراه النسيان، يعني لبس على الناس بهذه الحيلة المنكرة قاتله الله.
يعني لو كانت هذه الأمة أطفال في أولى ابتدائي لأحسنوا الرد على السامري أفضل من بني إسرائيل.
العجل لابد جوه.
لم تكن المشكلة في مهارة السامري،
يعني هو السامري ما في شك ماهر، يعني كونه استطاع أن يشكل يعني هذا العجل من الذهب هذه مهارة، كونه أقنع بني إسرائيل بأن يجلب إليه الذهب الذي خرجوا به من مصر هذه أيضا لأن ذهب ليس شيئا.
يعني الذهب من جيوب بني إسرائيل بيجي فيه تسمى معنا.
نعم، وصناعة العجل نفسها يعني تحتاج إلى مهارة، ليس كل إنسان يستطيع أن يكون من الذهب.
يقول إن حملنا أوزارا من زينة القوم.
نعم،
هو أقنعهم أنها أوزار، يعني دخل لهم مدخل وعبي. لا، هذا الذهب الذي أخذتموه مسروقا من نساء المصريات.
وفي القراءة أخرى حملنا،
أيوة
حملنا أوزارا من زينة القوم.
المهم لها أوزارا في تلك الأحوال، حملنا ولا حملنا، المهم اللي فيه أوزار. أقنعهم أن هذا الذهب هو مستباحه. يعني منشأ القصة إيه؟ أنه لما موسى أمرهم بالخروج من مصر سيتركون وراءهم البيوت والحيوانات التي ربوها والخزين الذي في البيوت، وقد أرادوا موسى أن يعني يقبل أن يحملوا معهم هذه الأشياء، وألحوا عليه فأبى.
أخرجوا بأنفسهم
حتى لا تثقلهم في الرحلة القادمة، وفي بقى عبور من البحر ومش عارف إيه. فيعني بدأ العقل الإسرائيلي يفكر، طيب نترك هذا مجانا للمصريين. فالحيلة التي وصلوا إليها أن كل واحدة تذهب إلى جارتها تستلف منها ذهبا، على اعتبار أنه عندها مناسبة بكرة ولا بعد بكرة، وهتروح تحضر فرح بنت خالتها وترجع الذهب بعدين. وقالوا الذهب لن يراه موسى، يعني يحمل خفية ولا يمثل ثقلا ما غلى ثمنه وخف وزنه. فأخذوا معهم هذا الذهب ومضوا به إلى حيث مضوا. السامرية عندما دخل إلى هذه النقطة بدأ الخطبة بتاعته من إما جماعة هذا الذهب المسروق الذي أخفيتموه عن موسى فلا يعلم به إلى الآن، ووزر تحملونه على ظهوركم، وإذا لقيتم الله بهذا الذهب سيعذبه.
طيب كلام صح.
فالذهب الحرام اتعمل منه العجل الحرام. فهو دخل مدخل وعظي يعني، فقبلوا منه هذه الموعظة، قال لهم هناخد دهب منكم نعمل بيه ايه؟ نعمل بيه الاله. فقالوا يا سلام، ده تبقى ضربنا عصفورين بحجر، يعني خلصنا من الدهب اللي هو الحرام ده وشوفنا ربنا اللي احنا عايزين نشوف. ثم ان يعني بني اسرائيل السامري ادرك في النفسية الاسرائيلية ان بني اسرائيل في الحقيقة يعبدون الذهب، فلو كان الاله من ذهب لكانوا اشد له عبادة، هم اصلا يعشقون الذهب عشق. فصنع لهم هذا العجل، لكن ما تزال شخصية السامري شخصية عجيبة، خاصة ان موسى لما رجع حقق مع جميع الاطراف، يعني سأل بني اسرائيل ثم سأل هارون، ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري؟ قال ابن ام خشيت ان تقول فرقت
ما ياخذ لحيتي ولا براسي.
خشيت ان تقول قال ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي.
نعم.
وبعد كده ذهب الى السامري.
بس
قال فما خبك يا سامري؟ قال بصوت بما لم يبصوه به، انا عندي علم لا تعرفه بني اسرائيل. بنو اسرائيل
يعني اما ان يكون من البصر او من البصيرة،
المهم انني ادركت ما لم يدركه.
نعم.
ايوه. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. هذه القدرة، هذا يعني هذه البجاحة في الحديث مع موسى تضع حبل السبري، هذا علامة استفهام كبيرة. ثم كلام موسى في الرد عليه يضع علامة استفهام أخرى. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لنسفنه في اليم نسفا. موسى يقول لواحد فعل هذه الفعلة بني إسرائيل، لك أن تقول في الحياة لا مساس، يعني يد موسى مكفوفة عنه. هارون يقول لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، والسامري يتكلم بهذه البجاحة. هل هذا يعني يجعل هناك وجها لمن قال إن هذا السامري كان هو المسيح الدجال مثلا؟ يعني هل هذا قول محتمل؟
تفضل. هو يعني موسى عليه السلام كما تفضلت حقق مع بني إسرائيل، يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟
قالوا ما أخلفنا موعدك ببلكنا يا موسى،
ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري.
صحيح.
وحقق مع هارون عليه السلام، وكانت العقوبة عاجلة لما أخذ برأس أخيه يجره إليه وأخذ
جذبه
وقد كان أسن منه، يعني هارون عليه السلام أسن من موسى
لحاجة يعني.
عليه السلام. وبعد ذلك حقق مع السامري. السامري بجماعة من المفسرين يقولون ما كان من بني إسرائيل وإنما كان دخيلا عليهم، ولذلك موسى عليه السلام استعمل معه وسيلة أنكى وهي النفي. علم بأن هذا الإنسان لا يصلح أن يبقى في بني، لا صلاح لهم مع بقائه. وما يخفى عليك بأن أغلب الدجالين فيه مسحة من ذكاء، عنده ذكاء وعنده عذوبة لسان وعنده
لازم الحرامي بدك
وعنده فصاحة يعني بيان، وعنده قدرة على يعني مهارة في التلاعب وكذا. فلذلك قال لو فاذهب، قالوا هذه الآية أصل في نفي العصاة والمبتدعة، وهي التي استعملها سيدنا عمر رضي الله عنه وغيره. مثل أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما نفى الحكم ابن أبي العاص من المدينة، منعه من سكن المدينة، وما جاء إلا في زمان عثمان رضي الله عنه، فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، بمعنى يبتليك الله عز وجل بمرض لا تمس منه ولا تمس، يعني ما تطيق أن يمسك أحد ولا تستطيع أن تمس أحد، أن تكون يعني منبوزا محقورا. ولذلك قالوا عاش بقية عمره مع الوحوش ومع يعني الدواب ما استطيع أن يخالط الآدمين. ما في شك أن هذه عقوبة أبلغ وأنكى مما لو عاقبه بجلد أو بغير ذلك.
ليس من حق أحد أو لا يسمح لأحد أن يتزرع بعلل هنا وهناك ليبرر انحرافه. فالله سبحانه وتعالى قال عن بني إسرائيل اتخذوه وكانوا ظالمين، اتخذ قوسا من عجل دزا وخوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، يعني لو أي حد فيهم حكم عقله هيرى أن ده أحمق، أن ده لا يتناسب مع العقل مع الفطرة مع الإدراك. ولكن الناس لما يغيبوا عقولهم ويتحاكموا إلى أهوائهم فإن الله تعالى يضلهم جل في علاه. فالمسؤولية الأساسية على الإنسان الذي انحرف، فكان في نفسه هوى مش تبع الهوى ده، فلم يضعوا علم ولم يضعوا عقل ولم يضعوا داعي الحق ولم يضعوا ما عندهم معلومات ولا معرف، كل هذا سقط فأسقطه الله سبحانه وتعالى. فالمسؤولية الفردية على كل واحد في الانحراف على نفسه بداية، هذا أمر. الأمر الثاني أن سيدنا موسى عليه السلام لما أخذ يقيم الحج على الناس قال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. فما زال الداعية رغم الانحراف يخاطب الأقوام لأن هم ثروته هم رصيده، ما ينفعش تحدث قطيعة بينه وبينهم، ولكن يخاطبهم بما يفتح به القلوب، بما يعالج به المشكلة، بما يكون بعد ذلك زادا حتى لا يقع في مثل تلك المشكلة. يا قوم ألم يعدكم ربكم بعد حسنة، يبقى نداء
كنا ماشيين كويس.
الداعية لا يحدث من الأفعال ولا من الأقوال ولا من المواقف ما يحدث قطيعة بينه وبين جمهوره، هذا أمر.
وبعدين أفطال عليكم العهد يعني 40 يوم مدة طويلة لدرجة أنكم تنحرفوا عن أصل قضية الإيمان في 40 يوم، ينكر عليهم
وحي حديث المعاتب ولسه
معاقب وحديث فيه
وفيه رقة وعلى غير عهد سيدنا موسى عليه السلام.
في علاقة قال لهم بئس ما خلفتموني من بعدي،
لكنه تلطف بهم كأن موسى رأى أنه انقسى عليهم ربما
فترة كدير
درجة غضبان آسفة فلما أدوك ربكم بعد الحسنة. هذا النقطة الثانية ودي من الأهمية بمكان بل من خطورة بمكان. أصحاب الرسالات حينما يحدث خلاف في الرؤية أو الفكرة تحدث الخلافات، لما يتوقف الناس عن العمل والإنتاج يأتي الخلاف بينهم. فلما حدثت خلاف وجهات النظر ساق الله إلينا هذا النموذج، موسى عليه السلام يأخذ بلحية أخيه وأخذ برأس أخيه يجره إليه. هذا لا يحدث أصلا في مفردات العمل الدعوي ولا في أخلاق الرسالات ولا في الأنبياء. ولا
هارون عارف أنه كده كده موسى يجي يعمل في العمان.
فكانت النتيجة إيه؟ عشان ندرك أن النزاع أصحاب الرسالات ينبغي أن يتوقف. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، طب ليه؟ مش عشان انا برضو لحيتي غاليه وراسي غاليه وانا احسن منك ولا كان ده كليتك ولا انت نبي وانا نبي؟
اسالني وعملنا كده ليه؟
ده بقى كده كمان. انا اقول لك انا اني خشيت ان تقول فرقت بيني وبين اسرائيل وطن قد دي فلسفتي. كان عنده فلسفه وجهه نظر، لكن قالوا ايه؟ فلا تشمت بها الاعداء
يا سلام،
ولا تجعلني مع القوم الظالمين. انا وانت في مركب، فانت هتدفع فيها، يا اما تظل تدفع فيها حتى اكون ظالم ليك مع الظلمه فانطلق الى صفهم، واما يشمت بها انا وانت فاقول ذهبت الدعوه ذهبت الرساله. فبقول له حافظ على تلك الرساله وهذه الصوره التي ينبغي ان تظل مضيئه عند اعدائنا، فلا تشمت بها الاعداء ولا تجعلني خلط تظل تظلمني حتى اكون واحد من اللي يظلموك انت كمان.
يعني شوف الفرق ما بين الم يعيدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد، هذه اللغه الوديعه في الكلام مع بني اسرائيل، وتعامل موسى مع هارون انه يعني اخذ براسه وبلحيته وجره على الارض، تعامل عنيف
ويقيدا ما كان عابدا للعجل عليه السلام
وهو لم يفعل.
نعم،
لكن لان مسؤوليه هارون هنا هي حراسه بني اسرائيل، ولان هارون نبي، فموسى يفعل معه ذلك وهو امن على هارون ان ذلك لا يفتيه، كان لازم طاقه الغضب اللي عنده موسى تطلع، فطلعها على الالواح وعلى هارون،
هو ده المفتاح،
وما طلعهاش على بني اسرائيل.
المشكله كلها في القاء الالواح، والقران ما يذكرهاش كده، والقى الالواح يعني الالواح هي الرابط
فيها كلام الله
وهي النجاح. ولما القى الالواح فاخذ يتعامل بوجهه نظره بطباعه، فبقى اخذ راس اخيه يزوره ليه؟ لو ما القاش، لو الالواح معه مستحيل ياخذ براس اخيه. لو الالواح رساله، لو الالواح الهدايه، لو الالواح الدعوه، سيكون التعامل مختلف جدا. فلما القى الالواح وتحاكم الى وجهه نظره اخذ براس اخيه. العبره ايه؟ ان سيدنا ان هارون كان عنده وجهه نظر، يعني يقول لك احنا نحافظ على الناس وعلى وحدتهم، فاذا جاء موسى نقوم باصلاحهم، لكن لو تشتتوا واختلفوا
عم دور ينعمهم الصحراء كل واحد يروح
فلحيته ان تكون فرقت بين بني اسرائيل ولم تلقوا قولي.
يعني اشوف هارون هنا الحقيقه حكي.
نعم،
هارون كان امام خيارين، ان يقوم فيصدع فيهم بالحق ولا شك انه فعل، لكن يتمسك بذلك فيتفرقوا وربما يقتل بعضهم بعضا.
هو اقام فيهم، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا
امري. نعم، قال لهم ذلك، فتوقف عند هذا الحد من البيان لانه راى ان المزيد عن ذلك سيؤدي الى تفرق بني اسرائيل، وراهن هارون رهانا صحيحا على ان موسى اذا رجع وتكلم ستنصاع له قلوب بني اسرائيل، لان موسى سيكلمهم بلغه شديده يفهمونها، وهارون الشخصيه المحبوبه لبني اسرائيل واخدين عليه، وموسى الشخصيه المهيبه لبني اسرائيل بيعملوا لها بلون حساب. فهذا موقف امر المعروف والنهي عن المنكر لا يصلح له هارون، مش هيسمعوا كلامي في الاخر، هم بيعتبروني انا الراجل الطيب اللي بيجوا يفضفضوله اصلا لما موسى يشتد عليه. فلاحفظ على بني اسرائيل وحدتهم ولنتحمل هذه الفتنه التي وقعت حتى ياتي موسى فيزيل الله هذه الفتنه على يديه. فقبل موسى من هارون هذا الدفاع عن نفسه، وقبل هذه الفلسفه، احيانا تبقى اللحظه حرجه فيبقى الحفاظ على المجموعه افضل من تفريقهم فلا يجتمعون بعده، وبعدين يجي موسى يضبط البوصلة ويعيد يعني ايه
تمايضة،
يعيد التمطاط مش عارف يعني يعيد بني اسرائيل الى الجادة مرة اخرى، فيقبلون من موسى ما لا يقبلون.
وكيف اعادهم؟ اعادهم اخذ الالواح، وفي نسخة يهود ورحمة لهم ربي.
لما القى الالواح ربنا ما قالش وفي نسخة يهود،
لما عطح
اعتذارا عن موسى والقى الالواح لا اعتراضا ولا تمردا على ما فيها من
معاذ الله،
انما القاها غضبا وحميه لله، يعني انا جايب لكم الالواح عشان تهتدوا بما فيها، عليكم بتعبدوا العجل وادي الالواح.
هو صاحب الرساله ما ينبغي ان ينتزع الالواح، لان هي مصدر هدايه ومصدر رشاد وسد مهما كان الاختلاف. لكن لما عاد بنقطتين، النقطه الاولى رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين، مش نقضيها جدال لغايه يوم القيامه، انت كتبت وجهه نظر وليا وجهه نظر، رب اغفر لي ولاخي وادخلني في رحمتك، ده ممكن يبقى شعار، مش هفضل يعني لازم انت اللي غلطان وتعترف انك انت اللي اخطات، رب اغفر لي ولا أخي. بعد ما أخذ الرأس يا أخي وجوهر عليه خلاص قال له وجهة نظر على طول قفل الملف رب اغفر لي ولا أخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ثم انتقل إلى الجزء الثاني وده المهم أخذ ألواح ده مفتاح الهداية الرسالة مفتاح الهداية الدعوة مفتاح الهداية وأخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم مرهبون وبدأ في حاجة اسمها إيه في المشاكل اسمها القفز الأمام في مشاكل تجي لك ناس يبقى إيه يعيش في قلب المشاكل وبعض ورا ويعمل حسينية جنبيها يفضل يلطف فيها غد نئم في أحد الحلول إن هو الواحد ينطلق للأمام إيه يمشوا قدام
بعيدة على اللطميات دي
بعيدة على اللطميات والكلام من خلاص في ناس بتحب يعني نفسه إيه نفسه يكون عنده مصيبة كده يفضل يصوت فيها
لا عمره يفضل ينطلق
ينطلق من ده أخرج من مشكلة اختار موسى قوم 70 رجلا لميقاتنا وبدأ يشتغل في ميناء جديد تماما خالص
عايزين نعد الإجراءات اللي عملها موسى من لحظة طبور
جميل
نعم عمل إيه بالضبط موسى بقى من أول ما جه لقى المشهد ده قدامه وأخمن أصلا
نعم
يعني ربنا سبحانه وتعالى أخبره إن إحنا فتنا قومك من بعدك وأضله السامري
إيه أول شيء أسرع بالرجوع
لأن
الله قال فرجع
نعم
الشيء الثاني أظهر غضبه لله عز وجل
في الله فضل
كفي القاء الألواح وهارون عليه السلام ثم الشيء الثالث فتح تحقيق عادل
طيب هو خلينا نقف دم برضو اللي عمله مع هارون كأن الرسالة لك واسمعي أجاب كأن سيدنا موسى مش عايز يظهر هذا البطش ببني إسرائيل لأنه خلاص أدرك إن دي لحظة نفور قد ينفرون عنه فلا يجتمعوا فأمهر هذا الغضب بهارون
هو جربهم قبل ذلك لما قالوا أوزينا من قبل أن تأتينا من بعد
المعبد هم بها بنوش
متمردين
فعمل كده في هارون والرسالة وصلت لبني إسرائيل
وهو نفس المعنى الذي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم في ناس معينين وما أعطى الأنصار شيئا فلما وجدوا في أنفسهم قال وجدتم علي في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما لئلا يكبهم الله على وجوههم في النار ووكلتكم إلى إيمانكم يعني أنتم تتحملون ما لا يتحمل هؤلاء يعني هذه مراعاة الفروق الفرعية بين هؤلاء المدعوين
هذا الإجراء الثاني
أي ثم الإجراء الثالث قضية التحقيق التحقيق الشامل أول شيء خاطب بني إسرائيل ثم الأخص خاطب
هارون
عليه السلام ثم بعد ذلك جاء إلى رأس الحية اللي هو السامري طيب الإجراء الرابع إنه السامري لا بد من بتره
برا الدولة بتاعتنا
الإجراء الخامس إنه هذا الإله سأريكم أنه ليس بإله وانظر إلى إلهك
وهذا سننفذه قبل أن ترحل
أي
رابعين
أي نعم انظر إلى إلهك الذي ظلت علي عاكبا لنحرقنه ثم لننسفنه في يم نسف بعض المفسرين يقولون لما نسفه في اليم بني إسرائيل بعضهم ذهب فشرب يعني من هذا الماء
في
وظهرت يعني صفرة الذهب على شفاههم وهذا تأويل وشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم ثم بعد ذلك موسى عليه السلام بدأ في الإجراء في تكفير هذا الذنب العظيم الذي وقعوا فيه فقال لهم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بعليكم طيب كيف التوبة بالقتل يعني أمرهم بأن يجلسوا هؤلاء الذين عبدوا وقال لهم لعن الله من رفع يده لعن الله من حل حبوته ثم أمر من لم يعبده يعني ليسوا كلهم كانوا عابدين للعجل أمر من لم يعبدوا بأن يقوموا عليهم بالسيف وألقى الله عليهم الذنة وأعمل فيهم هذا السيف تقتيلا ثم ضج إلى ربه جل جلاله
حين كثر القتل
وأثخن فيهم فجعلها الله لمن قتل شهادة ولمن بقي توبة
ولذلك أن من قتل تائبا
لذلك ربنا جل جلاله وقال إذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم أي إخوانكم ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم
صحيح طيب الآن سيدنا موسى عليه السلام قاد قومه إلى التوبة وقضى على فتنة السامري وأجلاه عن البلد لتنقطع هذه الفتنة فلا تعود مرة أخرى وفعل هذا مع أخيه هارون. هل هذه نهاية التمرد الإسرائيلي ونهاية السقطات الإسرائيلية، ولا هذا منهج سيتكرر بعد ذلك باعتبار أنه هذا العجل قد أشربوه في قلوبه، ليست مسألة لحظة عابرة؟ يعني
الله سبحانه وتعالى أغرق فرعون وجنوده أجمعين، وكان هذا كفيف ويكفي لأن ينطلق بنو إسرائيل نحو الإيمان بقوة.
وفرعون بس قبلها 9 آيات.
وفرعون وجنود أجمعين، يعني الطباخين والإعلاميين والاستخبارات كله لم يطلق لهم مجال، وخلى لهم الجو، وموسى معهم عليه السلام. ولكن الله سبحانه وتعالى يعني من قوانين في التعامل مع البشر أن المظلومية لا تكفي للتمكين، فالمظلومية لا تكفي أبدا. كونك مظلوم من فرعون أو من غيره لا يكفي أن تمكن، فالله تعالى يتدخل لإزالة فرعون وإزالة جنود فرعون أجمعين، ولكن لا يحدث التمكين إلا بكمال الإيمان والأخذ بالأسباب المتاحة ومراعاة سنة الله تعالى في كون. فإذا غابت الأسباب وغابت مراعاة السنن فلا تحدثني عن مظلوميتك، فأنت الذي أخرت النصر وليس العدو نفسه. الله تعالى أزال العدو وترك لهم مساحة، ولكن العجل في قلوبهم والعوجات في سلوكهم والانحراف عن النهج هو الطريقة التي استخدموها مع كل الأنبياء. لذلك ما كان له لهؤلاء أن يحدث لهم تمكين، الله تعالى حتى أعطاهم من الآيات الكثيرة فيه، ولكنهم فكتب عليهم التي 40 سنة يتيهون في الأرض. هؤلاء لا يصلحون للفتح ولا يصلحون
أصلا. الوقعة دي كلها كانت في التيه غالبا،
فكل الآيات اللي نوصف هؤلاء كتب عليهم التيه، ولا يصلح هؤلاء لإقامة الدين ولا رفع الراية. ولذلك كتب الله سبحانه وتعالى أن يخرج جيل جديد يحمل الرسالة على أصولها، يكون قد تخلص من عبادة العجل في قلبه، من عبادة الأهواء، يكون قد اعتدل الجزء الفكري والعقل عندهم، يكون الإيمان بالغيب أصبح حاضرا، وليس فقط الإيمان بالمشاهد الظاهرة البارزة. كل هذا جيل ترنبى من جديد، وهذا الجيل الذي ترنبى من جديد
على يد إيش عندهم، ليس على يد موسى.
أكيد ليس أهل العوجاج هم الذين قاموا به، إنما يدل على جهد كبير قام به علماء وقام به دعاء وقام به مربون في الأرضية الخصبة في هذا التيه، فأخرجوا هذا العجل. وطبعا كانوا تلاميذ موسى عليه السلام الذين تربوا، وعلى رأسه موسى بن نون الذي كان معه تربى على منهجية موسى عليه السلام، فصنع الجيل الجديد. وبالتالي هذا الجيل الجديد هو الذي استحق الفتح بعد ذلك، بعد أن مر بمجموعة من التجارب والاختبارات.
بنو إسرائيل
كان ناقن على الدكتور روحاتم لو عايزين تلي المسلسل ده مستمر
طبعا
مستمر، يعني سيأتي بعد ذلك لن نؤمن لك حتى نرى الله
جهرة.
سيأتي بعد ذلك حين أمرهم الله يعني يدخلوا القرية ساجدين وأن يقولوا خطة، فادخلون زاحفين على أستاههم يقولون حنطة في شعيرة. سيأتي بعد ذلك بأنهم يقولون له لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. سيأتي بعد ذلك نقولهم عن دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لهم. سيأتي بعد ذلك اتهامهم لموسى عليه السلام بأنه قاتل هارون. سيأتي بعد ذلك اتهامهم موسى عليه السلام بأنه آدر عنده مرض يعني سيء، وإلى غير ذلك من سلسلة. يعني سبحان الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر،
لما الرجل قال له أعطني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبي.
نعم، يعني إنما والأذية لموسى كانت من أتباعه، بيننا الأذية للرسول صلى الله عليه وسلم أغلبها من مناوئيه، يعني كانت إن من اليهود أو من المشركين أو من المنافقين، لكن المؤمنين الخلص رضوان الله عليهم كانوا أعظم الناس أدبا، وكانوا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم وأولادهم.
لكان ممكن لبني إسرائيل أن تتحول وقعة العجل إلى نقطة فارقة.
نعم،
يعني كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، إلا أن بنو إسرائيل حولوها إلى أكذوبة من الأكاذيب. فإذا كان الدجال الاسم السامري قد صنع لهم تلك الأكذوبة، فقد حولوها إلى دجل جديد، فزعموا أنهم مهما فعلوا من الذنوب اقترفوا من الآثام لن تمسهم النار إلا 40 يوما.
نعم،
بمقدار ما عبدوا العجل، وأن صالحهم وطالحهم في ذلك سواء.
ما شاء الله.
يبقى وهذه عقيدة تقدر تقول عليها عقيدة المخدرات، لأنه معناها إيه؟ عيفوا في الأرض فسادا، اقتلوا من شئت، دمروا ما شئت، خربوا البلدان العامرة، وانتم معاكم صدمان صدقوفان، معناه أن كل الجرائم عقوبتها في النار 40 يوما، وقالوا لن تمسنا النار إلا
أيامات.
ففكرة العجل راحوا من حوالينها إلى على طول يعني إلى الدجل جديد.
الدجل عندهم ولدوا الدجل،
فرحوا بلا والله يا حداره بالضبط. فالآن لما تيجي تشوف النفسية الإسرائيلية ستجد أنها لم تختلف أبدا، بل بالعكس انحطت كثيرا. يعني إذا كانت هذه الشخصية الإسرائيلية في وجود الوحي والألواح، وجود النبوة، بل وجود موسى عليه السلام وهارون عليه السلام وقيامهما فيهم بالتذكير والدعوة والتأديب والأمر المعروف والنهي عن المنكر والبلاغ عن الله، فما بالك بهذه الذهنية الإسرائيلية والشخصية الإسرائيلية بكل سوءاتها بعدما رفعت عنهم النبوة وانقطع عنهم الكتاب، ولما عاد فيهم لا موسى ولا هارون ولا يوشع بن نون ولا الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، وعندهم هذا الدجل العقدي، فعاثوا في الأرض فسادا تحت زعم إنه لن تمثل الله إلا بيضم بقدر مع
درجة يا دكتور إن هم تحولوا من عبادة العجز إلى مصدرين للعجول في العالم
ما شاء الله.
يعني هو كان أمر خاص بهم، فأصبحوا هم يعني مصدر لصناعة العجول في العالم. العجول صناعة قيادات، قيادات فاسدة في العالم الأسلام وفي غيره تفسد الناس وتضلهم، صناعة يهودية.
طيب يا شيخ، ليس هذا ظلما لما ذكرت؟ أليس هذا ظلما لما ذكرت من الأنعام المفيدة؟
يعني والله يعني والعقول ليست فقط تلك النماذج، يعني في عقول مذاهب فلسفية وفي صناعات دولية وفي شركات وفي مؤسسات دولية وفي منظمات عالمية وفي وسائل تواصل حتى فيها بصناعة برندات وصناعة مظاهر وصناعة أسماء، وكل ده يضل الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فإما أن يكون طغاة يفسدون في الخلق ويظلمون الناس وينتهكون حرمات الناس، وإما أن تكون فلسفات تضل خلق الله سبحانه وتعالى ومنهجيات رأس اقتصادية وإشاعة الربا. الربا ده عجل من أكبر عقول في العالم الجزء الاقتصادي،
كان إسرائيل هو العجل الذهب يعني،
فمنهجيات
عبادة الذهب.
فتحول الموضوع من عبادة عجل مباشر إلى عبادة عقول عالمية بتتم صناعتها. ولذلك لازم يكون عندنا إدراك أن العدو لا يصنع لنا الخير ولا يريد بنا الخير، ثم لابد أن نحاول أن نبذل جهدنا في صناعة ما نحتاج. لا نحتاج إلى استيراد مناهج حكم خارجية ولا مناهج اقتصاد خارجية ولا مناهج سياسة خارجية ولا مناهج تدين خارجية، ولا مناهجنا الدراسية تكون مستوردة من عقول إن كفروا بالله سبحانه وتعالى وانتهكوا الحرف والناس. فلابد أن تكون مقاومة العجل، العجل منهجية إيمانية ننطلق من إيماننا في حركتنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكل محاولات إنشاء مجتمع مسلم في إدارة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية بعيدا عن منهجية الإسلام ومنهجية الألواح ومنهجية القرآن لم تأتي بخير ولن تأتي بخير أبدا. ويقين هذه الأمة ومستقبل هذه الأمة وروح هذه الأمة بقاؤها في استمرارها وعلاقتها بكتاب الله تعالى والأخذ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أيها الإخوة الكرام، لإن كان عجل السامري قد حرقه موسى ونسفه في اليم نسفا وطويت صفحته في حينها، فإن ثمة عجولا أخرى من الذهب تعبد من دون الله بأشكال شتى، فمن عبد منصبه ومن عبد وظيفته ومن عبد ثروته ومن عبد ظالما جبارا يرجو ما عنده أو يحذر وعيده فقد سلك مسلك بني إسرائيل وصار على خطى السامري. إن المسألة لا تحتمل القسمة على اثنين، فإما إيمان خالص بالله يلقي صاحبه الدنيا وراء ظهره ويبتغي ما عند الله ويقيم أمر الله كما نزل به الوحي الشريف وبلغه الأنبياء الكرام عليهم السلام دون زيادة ودون نقصان ودون انحراف عن منهج الله، وإما تخبط في عالم الأهواء وعبادة لعجول الأرض مهما تعددت أسماؤها وأشكالها وأوصافها ولكل ما يعبد. إما أن يجتمع قلب الإنسان على الله سبحانه وتعالى فيهدأ ويطمئن، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإما أن يتشتت في دروب الدنيا فلا يجد لنفسه فيها مقرا ولا مستقرا. والله تعالى هو القائل في كتابه العزيز: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أما عباد الله المؤمنون فيرجون وجه الله والدار الآخرة، ويبيعون دنياهم لرب العالمين فيشتري منهم ويربح البيع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نسأل الله عز وجل أن يربح صفقتنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يؤثرون وجه الله والدار الآخرة، وممن يبتغون بما آتاهم الله ما عند الله، وممن لا تخبطهم الشيطان من المس في هذه الحياة الدنيا فيتبعون الأهواء فتضل بهم وتضلهم. اللهم آمين. وإلى أن يتجدد لقاؤنا بكم نستودعكم الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.